الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مسجد الأرقمي بمونتريال كندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير دوما نلتقي، ومع الذكر نحيا ونرتقي، ونحن لا نعاود درسنا في شرح مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء الماضي تكلمنا على ما جاء في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حديث النيات، ونشرع بعون الله وقدرته الحديث الثاني، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال باب يعني باب متفرع من الباب الماضي الذي هو كيف بدأ الوحي. ولما كان الحديث الماضي ليس متعلقا بكيفية بدء الوحي، جعل هذا الحديث الأول أعني كالمقدمة لهذا الباب، ثم قال باب، وهنا يعني كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أورد الحديث الأول الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، إلا أنه أراد به أن يكون كالمقدمة لكتابه، وهذا من صنيع البخاري رحمه الله تعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث رواه البخاري في عدد من المواضع من كتابه ورواه مسلم ايضا. وقوله رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها يا عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أم عبد الله أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، فإن خديجة قد كانت من أقلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنها لما غارت منها عائشة فقالت ما زلت تذكر هذه المرأة يعني العجوز المرأة العجوز أو كما قالت، فقال صلى الله عليه وسلم عنها أنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، كانت وكانت وكان لي منها ولد. ماتت عائشة رضي الله عنها سنة 57 من الهجرة، وأخرج حديثها الجماعة لها في كتب الحديث 2210 أحاديث، اتفق الشيخان منها على 174 حديثا، وانفرد البخاري ب54 حديثا، ومسلم ب68 حديثا منها رضي الله عنها وارضاها. تقول ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله، الحارث بن هشام هو الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم القرشي المخزومي ابو عبد الرحمن المكي، له صحبة، وهو أخو سلمة بن هشام وأبي جهل بن هشام، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وخرج إلى الشام مجاهدا وحبس نفسه ولم ينزل بالشام إلى أن قتل باليرموك، ويقال مات في طاعون عمواس. توفي سنة 18 من الهجرة، وكان قد عمي قبل موته. ما هو حديث واحد، هذا هو محل ذكره. تقول عائشة أن هشام بن عبد الرحمن أن هشام بن الحارث بن هشام أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا النداء، يا رسول الله هو أمثل ما ينادى به النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يعهد من أحد من الصحابة أن ناداه بيا مصطفى ولا يا طه ولا يا ياسين ولا يا حبيب أو يا الحبيب، كما يفعله كثير من الناس اليوم الذين يزعمون أنهم إنما يستعملون هذا من باب المحبة له صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقدحون بحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له صلى الله عليه وسلم، بل ويقدحون بأخص الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وحمزة وفاطمة وغير ذلك من الصحابة الكرام، يقدحون بهذا القول فيه لأنهم ما كانوا يسمونه بهذه الأسماء طه وياسين والحبيب والمصطفى، وإنما كانوا ينادونه بيا رسول الله أو يا نبي الله، ولم ينادي أحد بيا حبيب الله ولا يا صفوة الله من خلقه كما يقولون. ولا شك أن الأولى التزام ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وأيضا قد وقع بين يدي اليوم رسالة صغيرة أراد واضعها إبراز منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب حبه، فسمى رسالته يا رسول الله لماذا أحبك لماذا أصلي عليك. ولا شك أن هذا، ثم ذهب في باب خاص في الكتاب عنوان له بأدلة جواز أو حكم مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله، وأتى بأشياء غائب، وهو القرآن ناداه يا رسول الله، وأن الصحابة نادوه بيا رسول الله بعد موته كما فعل أبو بكر كما يزعم وكما فعلت فاطمة، ولكن هؤلاء الصحابة الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام لم ينادوه بعد موته مناداة من يسمعه، ولم يتكرر منهم ذلك النداء، ولكن من هول الصدمة ومن الفاجعة خرج منهم ذلك، وهو أقرب ما يكون إلى يعني الخطأ منه إلى القصد، لأنه لم يتكرر منهم ذلك النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته بعد ذلك اليوم الذي مات فيه، دل ذلك على أن هذا النداء إنما خرج بفعل التأثير الواقع عليهم بموته صلى الله عليه وسلم الذي هو فاجعة حقة وقارعة نازلة لا بالصحابة فحسب بل بالأمة جمعاء إلى قيام الساعة. وأما مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يا رسول الله، لا شك أنه خطأ جلل. والمهم أن القرآن إنما ناداه يا رسول الله في حياته، لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يستفسر هشام يستفسر الحارث بن هشام عن كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم لم يكونوا يرون الملك حين يأتيه، لأنه قد أبان صلى الله عليه وسلم عن كيفية إتيانه له في صورة لا يراه الصحابة فيها، إلا قليلا كان يتمثل أي يتصور في صورة رجل، يأتي في صورة رجل، وفي الغالب الأعم كان يأتي في صورة دحية بن عامر الكلبي. قال كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الصلصلة هي صوت وقع الحديد بعضه على بعض محدثا ضجيجا وطليلا شديدا. ومن هذا استخدم هذا الوصف لكل صوت عظيم. ربما كان مفزعا وربما لم يفهم ما يتفوه به مصدر ذلك الصوت العال. والجرس هو ما يعرف مصدر الصوت، وكان قديما وهو ما يعرف بالناقوس، وكان قديما يوضع على رقاب الدواب لتخبر عن تحركها بإصدار تلك الأصوات المتولدة من حركة البهائم. قال وهو أشده علي، يعني هذا أشد حالات الوحي عندما يأتيه مثل صلصلة الجرس. قال فيفصم عني، أي ينقشع ويتجلى عني. وقد وعيت عنه ما قال، يعني من الوحي، فكأنه صب ما نزل به صبا في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قارئا، ولكنه كان يحفظ ما يوحى إليه ولا يختلط عليه إلا اللهم إن كان في بعض الحالات، ولا يكون في تلك الحالات إلا بعد إبلاغه للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم يحفظونه ويدونونه. وربما حصل بعد ذلك منه نسيان لبعضه من باب إشهار وإظهار بشريته صلى الله عليه وسلم كما حصل في سهوه في الصلاة عدة مرات، وكما حصل في اختلاط القرآن عليه مرات. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، يتمثل لي الملك رجل، والمقصود بالملك إنما هو جبريل، إنما هو جبريل، لأنه ليس إلا جبريل من يأتي بالوحي. ولذا قد جاء في الكتاب العزيز: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. وقد جاء أيضا في السنة أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: من صاحبك من الملائكة، أي الذي يأتيك بالوحي؟ فأجاب جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. وفيه دلالة على أن جبريل هو وحده من كان يأتيه بالوحي، وليس ملك أتى بالوحي إلى أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين إلا جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الموكل بالوحي. وقوله: فأعي ما يقول، أي فأحفظ ما يقول، فأحفظ ما يقول، فلا يفوتني من ذلك شيء البتة. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي، يعني جبريل، لأنه هو الذي يأتي بالوحي، في اليوم الشديد البرد، فيبصم عنه، أي ينقشع ويتجلى عنه، وإن جبينه، جبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليتفصد عرقا، ليتفصد عرقا. وذلك يعني أنه يتقطر العرق منه بغزارته. فهذا يدلنا على صفتين من صفات الوحي: أولاهما أن هذا الوحي يأتي على هيئة صلصلة الوحي، صلصلة الجرس، ولكنه يكون عال شديد. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجد صعوبة في تلقي الوحي إذا كان على شكل صلصلة الجرس. والوحي الذي كان ينزل عليه غالبا هو القرآن، والله عز وجل كما في سورة المزمل يقول سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي
صفحة رقم 3 أنا لا أتكلم عن أحد
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والوحي. ولذا كان يتفصد عرقا في اليوم الشاتي شديد البرودة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه الوحي حتى يتقاطر العرق من جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف لنتلقى بعض الأسئلة ونكمل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في الأعمار والأعمال والأولاد والأموال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه المحفوفين بعنايته ورعايته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خذ اللاقط يا أخ فؤاد.
أو خير شيخنا، هناك بعض الأسئلة جزاكم الله خير. السائل يقول ما حكم المال الذي يعطى للموظفين من طرف الشركات بمناسبة الأعياد الوطنية وغيرها في العطل؟ ولكم جزيل الشكر، جزاكم الله خير.
استيضاح، هل هذه الشركات هي الشركات التي يعملون فيها أم شركات لها عمل مع الشركات التي يعملونهم فيها؟ والأمر الثاني الذي نريد نستوضع منه أيضا، هل هذه الأموال التي تعطى كعمل خارج دوام في هذه الأعياد أم كهدية بمناسبة هذه الأعياد؟ نريد التوضيح.
يعني أنه يشتغل في نفس الشركة وتلك يعني الأموال أو الهدايا تعطى بمناسبة العيد يعني.
في نفس الشركة، وهي الشركة نفسها التي تعطي هذا المال، فهذا جائز ولا حرج فيه، إلا أنه هناك إشكال من جهة السبب الباعث لإعطاء الشركة لهذا المال. إن كان هذا المال هدية في عيد الميلاد النصراني أو عيد رأس السنة النصرانية أو أي عيد عندهم وما أكثر أعيادهم الباطلة، فإن هذا لا يجوز للمسلم أخذه، لأنه إنما دفع بقصد ديني، وهذا فيه إقرار لدينهم الباطل الزائف. وأما إن كان يعطى كخارج دوام للعمل في هذه الأيام التي هم يعتبرونها عيدا، فلا حرج أنه يأخذ مقابل عمله. وبالله التوفيق.
الله خيرا. يقول السائل يعني يسأل عن الجيلاتين الموجودة في الأدوية، هل يمكن تناولها؟
أما الجيلاتين الحيواني فقد تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وصار وجال بالأدلة وأثبت أنه لا حرج من استعمال الجيلاتين الحيواني، والله تعالى أعلم.
الله خيرا. هذا نفس الجيلاتين شيخ لو كان مستخرج من جلد الخنزير يعني هل يجوز استعماله او استهلاكه؟
اما بالنسبة للخنزير والكلب والخلاف من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فلا يجوز لانها محرمة لذاتها، لا يجوز استعمال الجيلاتين من هذه الحيوانات لأنها محرمة أصلا، والله أعلم.
خيرا. يقول السائل هل يجوز استعمال بطاقة القرض من شخص ما، يعني أن يستلفها منه بغرض كراء سيارة جزاكم الله خيرا؟
أظنك تعني بهذه البطاقة بطاقة الفيزا والماستر كارد وما شابهها، على هذا صحيح؟ نعم كتب نعم. هذه البطاقات الأصل أنه لا يجوز اقتناؤها، لأن اقتناؤها وإن كان الإنسان يقول يعني اقتناؤها مبني على العقد المبرم بين الشركة الممولة والعميل، ويكتبون في هذا العقد شرط إذا أوفيت السداد في الموعد المحدد جاز، يعني لا يؤخذ عليه زيادة، وإن تأخرت عن الموعد المحدد مدة 45 يوما 45 يوما فإنهم يأخذون عليه نسبة إضافية، وهذا الاتفاق اتفاق على الربا وهو محرم، والبعض يتذرع بقوله لكنني أنوي أن لا أؤخر وأنا قادر على أن أسدد في الوقت، فنقول العلة ليس في نيتك ولا في عزمك السداد في الوقت المحدد، ولكن العلة في الاتفاق على الربا، فإنك تتفق معهم على الربا، إن حصل تأخير سددت الزيادة سددت القرض وزيادة وهذا ربا. وأما من استلف بطاقة من شخص توجد عنده هذه البطاقة أصلا فالذي يظهر لي أنه لا يستعملها ويسدد مباشرة، والإثم حاصل على مالكها لا على مستخدمها، والله تعالى أعلم.
الله خيرا. يقول السائل هل البسملة آية من آيات القرآن، وهل عدم الجهر بها يبطل الصلاة الجهرية جزاكم الله خيرا؟
البسملة آية من كتاب الله، هي آية من سورة في كتاب الله من سورة النمل بقوله عز وجل وأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الموضع وحده دون غيره هي آية من كتاب الله. وأما في مطالع السور فهي ليست بآية من كتاب الله ولا في سورة منها. حتى الفاتحة ليست البسملة آية منها. يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فالثابت عنه بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين في الصلوات الجهرية. فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لجهر بها كجهري بأخواتها من الآيات كالآيات الأخرى من سورة الفاتحة. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة حتى مع فاتحة الكتاب بالصلوات الجارية. هذا من جهة فعله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة قوله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا قال عبدي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الحديث. فبدؤه بالحمد لله رب العالمين دل على أن البسملة ليست آية من كتاب الله لا في الجارية ولا في السرية. وإلا فالعبد يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الجارية والسرية. ولكن في الحديث إنما بدأ بالحمد لله ولم يبدأ ببسم الله. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك أخ يريد الزواج من امرأة بمونتريال ليس لها ولي وهنا بالمسجد يتولى عقد الزواج إمامه. يقول للمرأة أتسمحين أن أكون وليك ويعقد لها بصفة وليها فهل هذا جائز؟
نعم هذا هو المتعين. المرأة التي ليس لها ولي أو لها ولي سقط حق ولايته عليها ولم تسقط المحرمية وذلك بكفره. فالولي الكافر تسقط ولايته ولا تسقط محرميته يعني أنه يبقى محرما لها. فإن كان أبوها فإنه يبقى أبوها وتحرم عليه وتسافر معه ولكنه لا يتولاها في نكاح لأن النكاح الولاية فيه من شرطها الإسلام. والعلة في ذلك أن الولي المسلم سيجتهد في اختيار الزوج الصالح لابنته. وأما إن كان الولي كافرا فإنه لا يبالي إن كان هذا الزوج صالحا أو غير صالح، وعلى هذا تسقط ولايته. ثم تقوم ولاية حاكم المسلمين إن كانت هذه المرأة تعيش في بلد مسلم، في بلد إسلامي. وأما إن كانت تعيش في بلد كافر فإن ولايتها في العقد تكون إلى إمام المسجد، مسجد الحي الذي تسكن فيه أو المسجد الذي تواظب على الصلاة فيه وتعلم الدين فيه، لأن هؤلاء الذين هم في المسجد وإمام المسجد سيعرفون من خلقها وسيرتها، وليس يستأذنها الإمام بقوله أتأذنين، بل إن هذا متعين عليها، كما أن أباها لا يستأذنها بالولاية إن كان مسلما، وإنما تنتقل الولاية انتقالا كليا، أي ولاية النكاح إلى إمام المسجد. وإمام المسجد يجب أن يكون من خيرة أهل البلد تقا وورعا ونصيحة لهم، فهو يتحرى هذا الزوج. وأما ما يقوم به كثير من أئمة المساجد في بلاد الغرب فهو نوع من الفوضى، فإنهم أولا يزوجون من لا يعرفون، فتأتي المرأة ومعها رجل ليست المرأة معروفة لإمام المسجد ولا الرجل معروف لإمام المسجد، فيتزوجان ويعقل لهما على الإمام، وقد تكون المرأة زانية والرجل صالحا، وقد يكون الرجل فاسدا والمرأة صالحة، وقد يكون هناك من الأمور التي تستدعي أن لا يتزوج هذا الرجل بهذه المرأة، كأن يكون الرجل بخيلا شديدا يضرب النساء سيء الظن وما إلى ذلك، فإن هذه الأمور مردها إلى ولاة الأمور. ولما لم يكن في بلاد الكفار ولاة أمور المسلمين انتقلت إلى أئمة المساجد، لكن دون فوضى التي تحصل اليوم في بلاد الغرب. فإني أسمع في أحيان كثيرة أن امرأة تريد الزواج من رجل وهما يسكنان في بلدة وفي حي من تلك البلدة، فيذهبان إلى مسجد الحي الآخر أو مسجد البلدة الأخرى حتى يعقدان، لأنهما معروفان بالحي بفساد السيرة وسوء الخلق مثلا وقلة الديانة، فهنا تحصل إشكالات. ولهذا نرى نسبة الطلاق والمشاكل كثيرة بين المسلمين والمسلمات الذين يعيشون في بلاد الأرض كأقليات. ولذا نشدد على أئمة المساجد أن لا يزوجوا أي أحد يأتيهم إلا بعد التمحيص والفحص، كأن هذه المرأة هي ابنته، ابنة الإمام حقا، فإنه لن يسلمها إن كانت ابنته إلا إلى من يحفظها ويرعاها ويسعدها. وهكذا هذه المسكينة التي ليس لها أحد بعد أن أسلمت لزم أن يتولى إمام المسجد الولاية عليها وأن يحسن اختيار الزوج لها، وأن يتعاهد هذه المرأة من الفينة للفينة إن كانت أمورها تسير على خير، أو أنها قد تكون مظلومة من قبل هذا الزوج، كما نسمع في بعض الأحيان من الأزواج والزوجات في الغرب من ضرب الأزواج لزوجاتهم ضربا مبرحا، ومن شتمهن شتما فاحشا، ومن البخل ومن اضطرارهن للعمل وما إلى ذلك، مما لا يليق بالرجل المسلم أن يفعله. أسأل الله أن يهدي المسلمين بصالح القول والعمل، والله أعلم.
خير. آخر سؤال شيخ، يقول السائل: هل يجوز أكل ذبائح اليهود أو النصارى أو الشيعة جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال فيه تفصيل. أما اليهود والنصارى فقد أباح ذبائحهم الله عز وجل في كتابه إذ قال نعم يعني أباح الله عز وجل طعام الكتاب من يهود ونصارى للمسلمين، والطعام المقصود به المشتمل على لحم مذبوح أو نعم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالطعام المقصود به جميع أنواع الأكل إذا خلت من لحم الخنزير ومن الخمر، فإن كانت ذبائح ذبحوها بأنفسهم جاز أكلها، والمقصود أن يذبح من اتصف ووصف نفسه باليهودية أو النصرانية، ولا تحل ذبيحة امرئ يذبح بيده إلا ذابحا يذبح وهو مسلم أو نصراني أو يهودي. هؤلاء الثلاثة تحل ذبائحهم التي ذبحوها بأيديهم، وأما غيرهم فلا يحل. وليس شرطا في أن يكون هؤلاء اليهود والنصارى هم فعلا على الديانة الحق التي كان عليها موسى وعيسى، لأن هذه الآية إنما نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى في تلك الأيام لم يكونوا على الديانة الحقة، وقد لعنهم الله في الكتاب العزيز، ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن المهم أن يكون نصراني، يعرف بأنه نصراني، يمارس العبادة أو لا يمارسها بصورة صحيحة أو خاطئة هذا ليس مهما، بل المهم أن يكون يزعم أنه نصراني ويعتقد أنه نصراني، وهكذا بالنسبة لليهودي. أما بالنسبة للفرق الإسلامية فكل من اعتقد عقيدة كفرية فلا تحل ذبيحته. فإن اعتقد هذا المسلم أن أحدا غير الله يستطيع فعل شيء مما لا يستطيع إلا الله فهذا كافر، هذا كافر. ومن ارتكب أمرا موجبا للكفر فهو كافر. وعلى هذا فإن الشيعة القول فيهم ليس واحدا، فمنهم الزيدية الذين هم أقرب فرق الشيعة إلى السنة، وليس عندهم من الأمور المكفرة، وإنما مالوا إلى صف علي رضي الله عنه، ولم يأتوا بالمكفرات، لم يأتوا بالمكفرات لا كفرقة الجعفرية الاثنى عشرية التي أتت بموجب التكفير لها كردهم للقرآن وزعمهم بأنه ناقص، وتكفيرهم معظم الصحابة الذين نقلوا القرآن والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتكفيرهم ردوا أكثر الدين، وكذلك تأليههم لعلي وأئمتهم وادعائهم العصمة لأئمتهم الاثنى عشر وهكذا. ومثلهم في الكفر العلوية والذين يعرفون بالنصيرية والإسماعيلية والباطنية وما إلى ذلك من فرق كثيرة. ومثلهم غلاة الصوفية، والصوفية كالشيعة ليسوا كلهم سواء، بل منهم من فيه شيء من التصوف الخفيف، ومنهم الغلاة الذين عبدوا غير الله مع الله، كالذين عبدوا أحمد التيجاني أو أحمد البدوي أو الدسوقي أو الرفاعي أو الشاذلي أو العيدروس أو الجيلاني، وكثيرة هي فرق الصوفية القائمة على أساس الكفر بعبادة غير الله والذبح والنذر والخوف والخشية والرجاء في غير الله ولغير الله، ولهذا فقد ارتكبوا مكفرات الذنوب، ولذا لا يجوز أكل من رائحهم ولا تجوز مناكحتهم. لا ينكح الرجل امرأة رافضية من غلاة الرافضة ولا من الصوفية الذين يعبدون غير الله مع الله. فنسأل الله الهداية لنا ولهم وللناس أجمعين، وأن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا دوما وأبدا من أوليائه وأحبابه الذين ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويكلأهم ويرعاهم ويرضى عنهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم، وشكر الله لأخينا الشيخ فؤاد القصراوي إمام مسجد الأرقم على هذا الترتيب الحسن والتنسيق الرائق، ونشكر أيضا إخواننا في غرفة العلم للجميع الفرعون في البالتوك في الانترنت على نقلهم هذا الدرس، والحاضرين أيضا في الغرفة من الإخوة والأخوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خير شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.